بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونستعينه سبحانه وتعالى على أعدائه، ونستنصره على الملحدين والمتحللين، ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته. أما بعد، فنحن الآن في ليلة اليوم 24 من شهر صفر لعام 1394 من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، وهي ليلة اليوم 17 من شهر مارس لعام 1974 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائلة مريم على عيسى وعلى موسى وعلى الخليل إبراهيم وعلى آدم ونوح ومن بعدهم من الأنبياء والمرسلين، وعلى خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه، وعلى آله الأجمعين. ونحن كما عودنا الله بمسجد الإمام محمود خطاب عليه سحائب الرحمة من الله، وعلى موعد مع الحلقة 7 في سلسلة الدار الآخرة وما سبقها من لقاء الله بالموت وما يتوسطها من القبر وحياة البرزخ في عذاب أو في جحيم أو نعيم، ثم ما يتبعها إن شاء الله بعد يوم البعث والنشور من الحشر والحساب والميزان والصراط والنفخ في الصور قبل ذلك والجنة أو النار. كل ذلك هو الدار الآخرة، إلا أن لها مقدمات ولها وسطا ثم لها نهاية. ولقد كنا في الدرس الماضي في مثل هذه الليلة في الحلقة 6 قد تحدثنا معكم عن الأسباب أو عن بعض الأسباب الموجبة لعذاب القبور، وقلنا لكم إن هذا موضوع مهم جدا، لأننا أمام الدار الآخرة وأمام لقاء الله وأمام الخوف الشديد مما هو بعد الموت، لأننا لو تركنا بعد الموت لكان العالم في راحة يعبون من الشهوات ما شاءوا ثم يموتون وينتهي الأمر كما تنتهي حياة الحيوانات، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، فكان لابد من الإحاطة بما يحدث عند الموت وبما يحدث بعد الموت في حياة البرزخ ثم بما يحدث بعد يوم النشور يوم البعث يوم الحشر والصراط والجنة والنار. كل ذلك على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة، لأن الدار الآخرة من لحظة الموت هي من عالم الغيب، لا يعلم حقيقتها إلا من خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونحن نؤمن بما ورد ونكل كيفيته إلى الله عز وجل، كل همنا أن نتيقن وأن يطمئن قلبنا من النص، فإذا ورد النص في الكتاب والسنة صحيحا صريحا فعلى عيننا وعلى رأسنا لا نشك ولا نستريد ولا نجادل ولا نسأل عن كيف، فإن الكيف مرفوع عن رب السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقلنا لكم في الدرس الماضي إن معرفة أسباب العذاب في القبر مهمة جدا حتى نستطيع الوقاية منها الآن. فما دام الإنسان حيا فإن الفرصة أمامه سارحة، أما بعد أن يموت فإذا مات الإنسان انقطع عمله فمتى يدرك، وإذا أغلق باب السوق فأين البيع وأين الشراء، والدنيا سوق، فإذا جاء الموت فقد أغلق باب السوق فلا معاملة. فأدرك نفسك يا أخي وأنت في دار الفرصة، وأنت في دار أمهلك الله فيها بالليالي وبالأيام ومنحك من الأزمان والأوقات ما مكنك به من أن تستعرف مع الله عملا صالحا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد كانت هناك أمم مكنهم الله عز وجل فأعطاهم أوقاتا وأعطاهم صحة وعافية وأعطاهم نعما فما استطاعوا لخبث نياتهم وتحكم شهواتهم أن يستغلوا نعم الله في الطاعة، بل استعانوا بنعم الله على محاربة الله. والله عز وجل ندد عليهم بقوله ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأسرع أيها المؤمن قبل أن توضع في القبر وقبل أن تلقى هناك، ولا تلقى هناك من الأهل والأصحاب ولا الأقارب ولا الأباعد ولا الأحباب إلا ما قدمت من عمل، فإن كان صالحا فجنة وإن كان سيئا فنار. أسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه سبحانه. قلنا في الأسبوع الماضي إن من جملة الأسباب الموجبة لعذاب القبر عذاب البرزخ الغيبة والنميمة، ومن جملة الأسباب أيضا الإهمال في الطهارة للصلاة، وذكرنا لكم الأدلة على هذا في حديث عذاب القبر إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية كان يأكل لحوم الناس بالغيبة. وقد قال علماؤنا إذا كان أحد المقبورين أو أحد المقبورين قد عذبه الله بسبب الإهمال في الاستبراء، يعني كان يهمل في الاستنجاء فكان يلقي بعض الإفرازات أو الرشح، كان لا ينتقي ولا يستبرئ من البول فعذب في قبره، فكيف بحال من لم يصلي أصلا؟ إذا كان هذا عذاب من أهمل في وسيلة الصلاة في العتبة الأولى وهي الاستنجاء فكيف بمن ترك الصلاة رأسا؟ لا شك أن عذابه أعظم وأن مصيبته أدهى وأمر. وإذا كان الله قد عذب أحد صاحبي القبر من أجل النميمة أو الغيبة فكيف بمن ظلم غيره بالكذب والبهتان والتزوير؟ إذا كان عشان شوية نميمة، يعني شوية كلام بلغها بين الصاحبين حتى تفرق بينهما، نميمة أو غيبة ذكر أخاه ما يكره فعذب في قبره بعد الموت، فكيف يكون عذاب من ظلم الناس بالكذب الصريح والبهتان الصريح وشهد عليهم بالزور وزور عليهم حتى تسبب في إدراك الأذى بهم والأضرار بهم؟ كيف يكون عذابه عند الله. نسأل الله أن يعصرنا من ظلم المخلوق ومن معصية الخالق. وقلنا إن هذا الشخص الذي أهمل في الصهار حتى أمر في قبره بأن يجلد 100 جلدة، وسأل بعد أن اشتعل عليه قبر نارا، وبعد أن خفف الله الحكم من 100 جلدة إلى 1 جلدة على ما جلدتموني، قالوا إنك صليت مرة بغير وضوء ومررت يوما على مظلوم فلم تنصره، وأخذنا العبرة من هذا. هناك أيضا من الأسباب الموجبة لعذاب القبر غير هذه الأسباب 5 التي مرت، فقد مر علينا الآن 5 أسباب: الغيبة والنميمة وعدم الاستبراء من البول وعدم الطهارة للصلاة وعدم إنصاف المظلوم إن استطعت أن تنصره. تلك الأسباب 5 التي ذكرناها، ويلحق بها أيضا ما ورد من عذاب القبر في حديث البخاري عن ثمرة رضوان الله عليه. فقد روى لنا البخاري عن الصحابي الجليل ثمرة أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إني رأيت الليلة عجبا. وكان من جملة ما رأى النبي بالليل جملة أسباب لعذاب البرزخ، ولا داعي الآن لأن أذكر الحديث كله، بل سآخذ منه ما يتناسب مع درسنا من عذاب القبر. ففي حديث ثمرة هذا الذي رواه البخاري من جملة أسباب عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في عالم البرزخ عالم القبور رجلا تكسر الملائكة رأسه بالأحجار، وكلما تكسرت الرأس فدحرج الحجر، فذهب الملك ليأتي بالحجر فصح الرأس كما كان أولا سالما، فعاد الملك وضربه بالحجر فكسر رأسه فتدحرج الحجر، فإذا ذهب الملك لإحضار الحجر صح الرأس كما كان فيفعل به هكذا ما شاء الله أن يفعل. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملك جبريل عليه السلام أو الملك الجيل بالليل ورؤيا الأنبياء حق، قال له: من هذا المعذب الذي لا يفتر عنه ولا يرفع الألم؟ قال: هذا رجل من أمتك كانت تتساقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، رأسه كانت بتسأل وتكسل ودماغه بيكسل وتخامل عن أداء الصلاة المكتوبة، وهذا عذابه في البرزخ إلى يوم القيامة. شوية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يشرشر شدره إلى قفاه ومن خرجه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يوضع كاللوم الحديد ويفتح شدقه لحد ما يجي لحد القفا ثم المنخر ثم العين، ثم ينتقل الملك الى الجهة اليسرى، فاذا انتهى منها صحت الجهة اليمنى فيعود اليها بالعذاب، يشرشر الشدق والمنخر والعين وهكذا. فقال: ايها الملك، من هذا؟ قال: هذا رجل من امتك كان يخرج من بيته في الصباح فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يذكر فشرة، يخترع كلمة، يستنبط خبر من دماغه، في الخبر على 2 أو 3 يقول ما لدي الحل، ولم يكن له حقيقة إلا مجرد وهم وخيال، وهذا عذابه في البرزخ والقبر إلى يوم القيامة. كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس آخرين مضطجعين ورؤوسهم تكسر أيضا، وسأل عنهم فالملك قال له: هؤلاء أقوام ناموا عن كتاب الله، فلم يقوموا به بالليل ولم يعملوا بأحكامه بالنهار، لا نفذوا أحكام القرآن بالنهار ولا تهجدوا بالليل، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة في القبر، ده من جملة أسباب عذاب القبر، كما شاهد صلى الله عليه وسلم السابحين في نهار الدم وسأل عنهم فقال له الملك هؤلاء أكلوا الربا، دول هم اللي كانوا في الدنيا بياكلوا الربا، فحول الله عليهم قبورهم أنهارا من دم يسبحون فيها ويبتلعون الدماء ويعذبون في هذه الأنهار، ولا يظلم ربك أحدا، كما امتصوا في الدنيا دماء الناس ظلما وخذوا منهم الأموال الزائدة من غير مقابل ولم يرحموهم لوجه الله، ولكن سلفوهم في نظير فائدة يسموها الفائدة أو الفائض، فقد حول الله هذه الزيادة من عرق الناس ودمائهم الكادحين إلى دماء يغوصون فيها ويغرقون ويسبحون كعذاب عادل من الله العادل. وشاهد الزناة والزواني، شاهد نسوة معلقات من فديوهن متعلقين بذاتهم بكلاليب زي الجزار يعلق اللحمة بتاعته في المحل بتاعه بالخطاطير، معلقات من فديوهن، قال له مين دول النسوان دول يا أكوان أيها الملك، قال له هؤلاء الزواني من أمتك. وفي رواية ثانية نسوان متعلقين من شعورهم غير اللي متعلقين من ثديهم، قال له مين دول، قال له امرأة كانت تظهر شعرها للأجانب، شعرها مش وركها مش عرضها، شعرها. وشاف واحدة ثانية منسوخة على صورة القردة والخنازير، قال له من هذه، قال له واحدة معذبة في القبر بتاعها لأنها كانت تكلف زوجها من النفقة ما لا يطيق، هات أسقط رشيرك عشان لا يولف على بيرك، فهذا عذابها في البرزخ والقبر إلى يوم القيامة، اللي تعلق من شعرها، اللي تعلق من بذاتها، اللي ممسوخة على صورة قردة وخنازير، والرابعة معلقة من لسانها، والعياذ بالله، واللسان هو المكان الحساس الشيء جدا في الجسم، ازاي ربنا يعلق منه المرأة؟ هذه قدرة الله في البرزخ والقبر. وسأل الرسول قال له اهدي، قال لي كانت ست تؤذي زوجها وجيرانها بلسانها، وهذا عذابها في القبر إلى يوم القيامة. هذه الأسباب الموجبة لعذاب القبر نضم لها كلنا اللي كل سنة انتم بتسمعوه في حديث الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج شاهد آيات الله وشاهد كثيرا من المعذبين. طيب المعذبين دول كانوا يتعذبوا فين؟ هو حياة البرزخ، الناس اللي ماتوا وموجودين في البرزخ، البرزخ اللي بيسميحنا القبر، إنما البرزخ هو أوسع وأوسع، الأرواح لها برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج زي ما شاهد من آيات الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كما شاهد المجاهدين وشاهد أهل الجنة، شاهد أيضا بعض المعذبين، فشاف الناس إن بيوتهم أمثال الخلايا وهم على سابلة آل فرعون، وكل واحد يمشي يدوس عليهم، قال له مين دول يا جبريل معذبين، قال له الناس معذبين في القبر بتاعهم بعد الموت وفي البرزخ، هم مين، قال له هؤلاء أكلت أموال اليتامى، اللي كانوا بيأكلوا أموال اليتامى ظلما، ولا يتحرم ولا يسألهم، يقول يلا والله يقول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي ذنبا كبيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وقال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أنا واللي حياته اليتيم ويحسن إليه هنبقى موجودين مع بعض في الجنة زي الصبعين اللي هم جنب بعض. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وقارن بين إصبعين. قالوا طب واللي يهم اليتيم؟ قال له القرآن عندك اللي يكذب بيوم الدين هو مين؟ أرأيت الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يهينه ويزجره ولا يحض على طعام المسكين. وإذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن. وقال الله لملائكته من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب. مين اللي بيعيط الولد اللي أنا غيبت أبوه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكته فقد رضيت عنه. فمن جملة أسباب عذاب القبر أكل أموال اليتامى تحت أي شعار وتحت أي سبب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أسباب عذاب القبر ليلة الإسراء، شاف قطاع الطريق وأنهم في صورة خشبة معترضة وعلى أشواك وكل واحد بيمر عليها تقطع ثوبا وتخدش بدنا. إذ يا جبريل قال له هي دي مثل ورمز لقطاع الطريق وعذابهم إلى يوم القيامة. وشاف الناس اللي ربنا جايب لهم ملائكة بيقطعهم بألسنتهم مسكين اللسان يقطعوا حتة حتة، وبعد اللسان ما ينقطع وهم بيستغيثوا لطرهم يرجع اللسان يطول ثاني ويصح يمسكوه يقطعوه. قال مين دول يا جبريل؟ قال له هؤلاء أناس عذبهم الله في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا خطباء الفتنة، كانوا خطباء الفتنة، ناس بيحرضوا الجماهير على الفتن وبين اللسان بتاعهم التصريح من غير حقيقة بدل ما يدلهم على الخير وبدل ما يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هؤلاء هم خطباء الفتنة اللي بيفتنوا الناس عن حياة الاستقرار والسلم والطمأنينة، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. شاف ناس معذبين في القبر مسكين أراضل والأراضل بتاعتهم من نحاس وعمالين يقطعوا في وشهم هم. قال له مين دول؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون الغمازون اللي بيلمزوا الناس. ويل لكل همزة لمزة، بيعايروا الناس ويكذبوهم وينتقدوهم ويحتقروهم ويغمزوا عليهم بعينيهم. يا ما الدنيا ملانة بلاوي. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ها ولا تلمزوا انفسكم، ما تعايروش بعض الفاظ الوحشة او العذاب بتاع القبر اهو. ما توحدوا الله لا اله الا الله. وياما شاف الافران والنار عماله تدق والافران والنار طالعه من تحت وجايه فوق، من دول؟ قال هؤلاء الزناة وهم عاديين هم والنار عماله تشتغل. فاذا اتاهم اللهب من اسفل منهم ومن فوقهم ضو ضو وفوتوا. وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذه العينات المجرمه. والواقع انني في الاسبوع الماضي ساعدت بعض الشيء واسال الله تعالى ان يتقبل في انني اردت ان اتتبع في كل الكتب اللي اقدر عليها اسباب عذاب القبر عشان على الاقل احرر اخواني منها لمناسبه حديثنا عن الدار الاخره. فبحثت في الكتب كلها، طبعا كل كتاب بيجيب بعض الاسباب، مفيش كتاب ابدا بيجيب الكل، لان كل واحد عالم له الطاقه بتاعته وله عقليته وعلى قد مجهوده، وطبعا ما الكمال المطلق لله عز وجل. انما احنا كلنا فينا القصور وفينا النسيان وفينا الضعف على قد حديثنا. الله الذي خلقهم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوه ثم جعل من بعد قوه الضعف الوشيبه، وسبحان ربي لا يضل ولا ينسى. فابراء للذمه عشان نخرج من الاسباب الموجبه لعذاب القبر، وعشان ربي ما يسالنيش يوم القيامه يقول انت اهملت ليه ما بلغتهمش كل الاسباب، على قدر امكاني وعلى قدر ما وصل اليه وقتي ومجهودي في البيت. فجبت الاسباب الموجبه لعذاب القبر وكلها وارده في احاديث صحيحه لا تقبل الشك، يا وارده في ايه قرانيه يا وارده في احاديث. ما عندناش احنا وقت طبعا نجيب السند كله للحديث، انما بيهمني العناوين عشان نخلص بسرعه بعد اسباب عذاب القبر وننزل في الاسباب المنجيه من عذاب القبر، اسباب الرضا، اسباب الرحمه، اسباب السعاده، اسباب الفرح والهناء في القبر هي ايه بعد ما نخلص من الاسباب الموجبة لعذاب القبر. بعد التتبع وجد ان من جملة اسباب عذاب القبر حتى لا تخونني الذاكرة بحسب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واحد صاحب شملة كان في احدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوة يملأ شملة تلفيحة يعني تلفيحة من الناس يتلفحوا بهذه ناقصة من الغنائم. فالناس المنافقين اللي هم بيظهروا الإسلام ويخفوا القصر قالوا ما خدهاش غير محمد بقى يا هيتين الرسول يطمع بشملة تلفيحة. وقد عرض الله عليه الجبال ذهبا فأباها وأراها أيما شممي قال له الجبال تمشي معك ذهب تنفق منها كيف شئت قالوا لا يا رب ذهب ايه جبال ايه أجوع يوما فأدعوك وأتضرع وأشبع يوما فأحمدك وأشكر جبال الدنيا تحت قدمي هذه قال له تبقى نبي ملك من ملوك أحسن من سليمان اللي أتيناه ملكا لا ينبغي لأحد بعد قال له لا أنا ما أحبش الملك إنما أنا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله مش عاوز حد يبالغ في مجد لا تطروني كما أصرت النصارى المسيح ابن مريم. قالوا امال يا اخواتي ايه فلما اتهموا أنا الرسول بلغوا الخبر قال سبحان الله شملة أيتهمون المنافقون بشملة وقد عرض الله علي الجبال ذهبا فأبيتها. اللي أبى الجبال ذهب يحط ايده في الرمل تبقى ذهب من غير تعب يجي يطلع بشملة. إن جبريل أخبرني الآن أن الشملة في الخرج بتاع فلان اللي مات وطلع عليه شهيد كان قد غلها وغلها يعني سلقها بالمغاني. وربنا أنزل القرآن وما كان لنبي أن يقول ربنا يبقى حبيب قال له فيه واحد لم يقول ينفق حجر الغنائم قبل أن تقسم ثم هو ربنا حجر الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن إله خمسه ويقول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يبقى شمل ايه شمل اذيه ملبوسه. وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. قال لهم روحوا الخرج الفلان فراحوا لخرج الميت لقوا الشمله مخبيها في اسفل الخرج من تحت. فقال عليه وسلم تقولون انه شهيد والله اني ارى الشمله تشتعل عليه في قبره نارا او من ضمن عذاب القبر حته تلفيحه يبيع دينه ويبيع الشهاده بتاعته ما الشهيد كل ده يبيعه بحته تلفيحه باربعه عروس ولا بعشره قديمه تقلب الكلب. انما النفس الرخيصه قلت يا رجاء النفس بتلم الواحد على حاجات ساعات ربنا عز وجل يرفعه بالعقل والروح الى مصف الملأ الاعلى وفي لمح البصر غلبان يوقف نازل الى اسفل السافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض إلى الشهوة والجاذبية بتاع المادة واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث. صدق الله العظيم. مع ان العلماء هنا في الحته دي قالوا حكم غريب جدا اذا كان اللي غل الشمله اشتعلت عليه البرزخ بتاعه القبر نار مع ان هو له حق فيها لان من ضمن المحاربين الغنائم دي بتتخسر على الكل هو له السهم مهما قل السهم او المهم هو من ضمن المجاهدين فكيف بمن سرق من لا ملك له فيه. مش فاهمين الكلام انت كلام ظاهر اهو اللي كان له بعض الحق في هذه الشمله وعذب في قبره هذا العذاب. اما اللي بياخد حاجه ملوش فيها حاجه خالص لا سهم ولا جبهه حرام 100% ده هيروح في قبره ده ربنا ما يستناش اما يدخلوه في القبر يجيبوا عليه نار فيبعثوا النار قبل ما يتكفن يبعثوا له في البيت. اتوحدوا الله. من ضمن اسباب عذاب القبر اللي عثرت عليها في الحديث من يخاف من المخلوق دون الخالق. يجوز واحد يقول دي معروفه ايه التطبيق العملي ضد المعرفه بتاعتنا. فهناك يبقوا عارفين الحاجه ويقع فيها من غير ما يعرف. فهناك اذا خوفتهم بالله ولا حاجه بموت ثم ربنا النار الله الرفيق الحكيم العليم. لك من عارف بطلع ربنا كريم ربنا حليم وطلع عن الله النبي جابت ربنا تقول ده ملحيات سيدي بلوي. لك لا ارجوك بقى ارجوك عشان ده راجل ده مالكوتش ده بيخرب البيت بسرعه ده بيخرب البيت بكبتين. قول له سبحان الله ما يوسع لك الله الرقيب الحسيب العليم الجبار القهار. ما اتحركش في جسمك شعره وما جبت لك السيد البدع او الحسين او الجماعه دول تقوم بسرعه كاب اهو كخشيه الله او اشد خشيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. اللهم اجعل خوفنا منك وحبنا لك ورهبتنا منك وذلنا بين يديك وتوكلنا عليك. في كمان من ضمن اسباب عذاب القبر من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. دي بتحصل احيانا كثيره. ازاي؟ تقول له قال الله تعالى في القران. يقول لك يا عم انت وش معنى تلفزم يا سيدي الايه صريحه ايه؟ الايه صريحه ربنا بيقول كذا كذا. يقول لك المرض فلان بيقول كذا والكتاب الفلاني والشيخ الفلاني. يروح يجيب لك مشايخ الله اعلم ان كانوا حنفيه ولا صنفيه ويجيب لك كتب الله اعلم جايه منين دي زي رواية الجيب ويجيب لك كلام الله فيقدم كلام المخلوق والمخلوق اللي هو الصعلوك الهلفوس المخلوق الضايع الصايح يجيب كلامه هو ويصير كلام الخالق جل وعلا الكلام اللي نزل من الشفاء من السماء شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صلى الله الحبيب. في كلام من ضمن أسباب عذاب القبر من يتأثر بغير القرآن فإذا تلوت عليه القرآن ولا يتحرك. ويا مكثر الحاجات دي دلوقتي ويجي شيء بتسمعه التمثيلية الفيلم المسرحية ثلاث ساعات وقاعد قصها وساعة تيجي بقى الأيتين بتوع اللي هيكتبوهم السهرة ايه في البقى خلاص ما بقى ايه ما تغمناش خلايا بقى ننعى الخفاشة دي. خد بالك ولذلك العلماء قالوا في الحتة دي من لا يتأثر بالقرآن ويتأثر بمزامير الشيطان اللي هي آلات الله ورقية الزنا ومادة النفاق. في من ضمن أسرار عذاب القبر اللي يحلف بغير الله معظما يقول له حتى ربنا يقول له وحتى من غير ما تحلف كل ما عمال يتكلم كده على الفاضل بل والله والله العظيم كنت النار والله العظيم كلمة والله دي بقه ولا اللي بدل من جوه. انما لو حبيت تقول قول وحياة فلان سواء كان بقى فلان ده ميت بيعز هو او من الاولياء يقولوا عنه اولياء لا يمكن يقول لك لا لا استنى بلا استحراج انا الله صاحبك. دي اللي احنا قلنا عليها برضه في الاولان. ومن ضمن اسباب عذاب القبر الخائن للامانات. كل واحد يقول الامانه اللي انت نفس صاحب الشمله خان الامانه مع ان له فيها حق كمجاهد ومع هذا فقد اشتعلت عليه في قبره جملا ونارا. الامانات واسعه امانه الجار امانه الزوجه امانه العيال امانه الرفيق في الطريق امانه الشريك في التجاره امانه الزميل في العمل امانه الوطن امانه الدين امانه العقل اللي ربنا سهلك وتدخل به وتدبر به المقالب الناس الخيانه للامانات. ومن ضمن اسباب عذاب القبر الفاحش بريء اللسان الفحش اللي هو يسموه عياري يسموه ابيح ايا كانت هذه التسميه ما يهمناش احنا لان الله يقول لا يحب الله الجهر بالسر القول الا من ظلم. في كمان من ضمن اسباب عذاب القبر غمز الاعراض. وغمز الاعراض معناه السب في العالم في اعراض الناس فلان مراته كذا بنته كذا اخته كذا امه. والله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة مش بس 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا فيبقى رد عن العداله بس قال واولئك هم الفاسقون الا الذي اتاهم طب ما خدش 80 جلدة وطول النهار عمال يكتب اعراض الناس هل يبقى ربنا يديله 80 جلدة في الدنيا يديهم له في الاخره بسياط من نار يا ريت كان خدهم في الدنيا. وطبعا اللي بيتوب ربنا بيتوب عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في من ضمن أسرع عذاب القبر، ودي مسألة مهمة، أصحاب البدع. والحديث يقول أصحاب البدع كلاب أهل النار، كل واحد صاحب بدعة اخترعها في الدين ربنا هيجيبه يوم القيامة ويقلبه كلب حتى إنه يعوعوا. ومعنى أصحاب البدع كلاب أهل النار إن ربنا هيخليهم يخرجوا أصوات من أجوافهم وهم في النار تشبه عواء الكلاب، للعمال يعوعوهم في قلب النار، وأهل النار كلهم تكسير العمال يسابق معك، إنما دول بالذات صوتهم شبه عواء الكلب. فإذا سأل أهل النار عنهم ردت الملائكة لهم الخزنة وقالوا هؤلاء أصحاب البدع، كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أصحاب البدع كلاب أهل النار. البدع يا إخواني لا تكون في مسائل الدنيا، يعني كان زمان كم الخيل والبغال والحمير، فابتدع الناس الطائرات وابتدع الناس القطارات والسيارات، ليش بدع؟ دي بدع في الدنيا، والدنيا تتقدم كما شاءت. كانوا زمان بياكلوا بالمعالق خشب، بقت معالق فضه، ما بعلوا انه ايه بتاع معلن، طبعا الفضه حرام. التقدم في مسائل الدنيا، تعديل مسائل الملابس والمواصلات وسائل التعليم والمستشفيات والعلاج والادويه، كل هذا لا يسال عنه الله ما دام في مصلحه وما دام لا يخالف الدين، ما دام بعيد عن المسكرات والمؤذيات والمظلمات. انما البدع في الدين يجي يغير في الوضوء، يغير في الصلاه، يجيب حاجات ما كانش لا بلاد يعملها. الجماعه بتوع سوره الكهف دول الجهر ده في المسجد، يقول له سيدنا بلال كان بيقرا سوره الكهف يوم الجمعه، يقول لك لا. تقول له الرسول كان بيقراها؟ لا. ابو موسى الاشعري صاحب الصوت الجليل الطيب كان بيقراها يا ابني ويجهر بها؟ لا. كان بيروح بالسنه كلهم ايه؟ امال يا ابني بيتجاروا كلهم شوية الجهر؟ لا حيجرى ايه؟ حيجرى ايه دي؟ اللي هتخلي القبر جمر ونار. يا سيدي حيجرى ايه لو كان هذا خيرا؟ لتبقانا نبينا الى ايه تقتدين؟ وربنا قال له اليوم اكملت لكم دينكم. يا ابني الدين جه يعني كده؟ الدين جه بالنسبه جاش لك انت؟ حتى إذا كنت تساوي فقط الدين دي الواحد محمد، ومحمد عمل له تنفيذ وحدود، تلك حدود الله فلا تعبدوها عليه الصلاة والسلام. أصحاب البدع من ضمن أسباب عذاب القبر القول على الله بدون علم. يا مش عاودي القول على الله بدون علم، تقول على الله كلام، ودي من ضمنها تشبه الإيه فترة، يعني يجي واحد يقول كذا كذا يقول آه، أقول لك خليها على يدي دي حلال، يوم رب العزة يستغرب يقول في الصدق هذا يمضي بالنيابة عن علم، ليوقع كده بالنيابة عن الله. لأن ما هو معنى الفتوى إيه؟ ما هو معنى الفتوى إنك أنت بتقول اللي بتفتي هذا حكم الله، يروح ياخذوا منك مشرق يا عاش، يقول يا في الحرام على حسابك، تحرم تعات عليه حاجة حلال على حسابك. وربنا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكان بعض الناس اللي يجري ابن عباس يقول ايه رأيك ابن عباس، هو ده ابن عم النبي، فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، يقول له روح لابن عمر قاعد عندك عبد الله ابن عمر، روح اسأله هو أعلم مني. يروح السائل عبد الله ابن عمر وساب عبد الله ابن عباس إلى حاله، يقول عبد الله ابن عمر يقول يا ابني ما لقيتش واحد على غيري، طب ما عندك عبد الله بن الزبير اهو، يقول له طيب يعني واحد منك، يقول احسن كتير، روح يروح عبد الله بن الزبير، يقول انت سايب عبد الله بن عمرو بن العاص جاي لي، بيسموهم العبادله الاربعه، العبادله يعني عبد عبد عبد، يروح لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول له الحكم ده، يقول له ما لقيتش واحد على غيري، ما تروح لابن عباس، يقول له حي انا جاي من عند عبد الله، ابن عباس حولني على ابن الزبير، وعبد الله بن الزبير حولني على عبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عمر حولني عليك، تقوم ترجع لابن عباس تاني، يقول ابن عباس تقول خلاص الان اخجل من الله، انا حكيت بقى هدام المدد ليس علي يبقى ضرورة بقى، اقول يا ابن عمر يا الله انت قلت ايه؟ يقول له السؤال كذا كذا، يقول لو تكلمت عشان انا راجل جاهل على قد حال لسه هطلع في الكتب وحتى انك اكبر مني يبقى تعالى بكره، يا الله يقول يجي بكره يقول انت قلت ايه يا ابن الناس؟ يقول انا قلت كذا وكذا، فمعلش لله شباب تعالى بكره، يجي في اليوم الثاني إن وجد السؤال هو ما تغيرش يفتيه في اليوم الثاني، وإن وجد في حرف واحد يتغير يقول له أنت لا ذمة لك، أفتيك على اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، اذهب فلا فتوى لك عندي، ثم يقول ابن عباس: أتريدون أن تتخذوا منا ذكرا تعبرون عليه إلى الجنة وتتركوننا في النار؟ تعبتوا على ظهرنا وتروحوا الجنة أنتوا تغمحوا على الخيل وتسيبونا في الجنة؟ أجراؤكم على الفتوى وأجراؤكم على النار. القول على الله لذي العلم ده ايه؟ ده القول على الله في الفتوى، لما فيها ناس بتتكلم على الله نفسه، يقول ان ربنا قاعد فوق قاعد على عرش كان ربع وما تدري على كرسي. أي والله جلال الله فاكرين بقى ان الكرسي زي كرسي بتاع امه، كرسي خرزان ولا قش، وان ربنا له الاثنين ما تدري على كرسي، ومحمد على يمينه بيصفف عليه. اعوذ بالله. اما الفرق فين؟ ليس كمثله شيء. اما الفرق ولم يكن له كفوا احد. وفين؟ والله من ورائه المحيط وهو معكم اينما كنت. الايات القرانيه تخلي المؤمن ده احنا مش عارفين نفسنا. احنا الروح اللي عمالين نتكلم فيها بقى لنا 7 حلقات لحد الان حد من عارف حاجه ايه؟ بتنزل الروح على الجنين وهو ابن ربع شهر ما احنا عارفين حد شافه ولا ازاي؟ يقول العيل يتحرك خلاص امه ايه يا ولاد؟ يقولوا روح جت. جت انت يا ولاد؟ لا ميكروسكوب بيشوفها ولا اشعه، ما بنشعر من حته اللحم يتحرك. وعند ما بيطلع روحه عند الموت برضه بيروح تاني يرجع في حته لحم. ايه يا اخوان؟ يقولوا مات المرحوم. مات مات ايه؟ روحه طلعت. طلعت منين؟ امتى؟ قولها ايه؟ ابدا. قولوا الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى احنا مش عارفين الروح بتاعتنا. نعرف من خلقها؟ اعد على عرش ومدى ذله؟ كلاب المجرمين. يجب ان احنا نيجي عند على الاقل اللي يجي ربنا بعد الموت وتعالى. انت كنت بتتكلم عليا يعني؟ بقى انت يا هنزوك اللي مش عارف اكلك وشربك، وانت مش عارف خلاياك بتنهد وتنبني ازاي، وانت مش عارف بتتمول ازاي، البول بينزل منك ازاي، والاكل بينهضم وتوزع على الجسم ازاي؟ انت بتتكلم عليا يعني؟ انت حضرتك انت عارف السماء بها ايه ولا الارض؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. القول على الله غير علم. من ضمن اسباب عذاب القبر اكل الحرام والرشوه. يسميه هنا في الكتب البرطيل او البراطيل اللي بيقول عليه ربي برطل بيدفع رشوه. والنهارده انتوا عارفين البلاوي الدنيا كلها، كل المصالح حتى تقول تعمل رجل الا حلوح، حط الا حلوح تفتح لك الابواب المغلقه. وده كلام الواقع. ان يوم الانسان ما يكون مضطر غصب عليه حد يحب ابوه الا في شيء، والا ابنه راح مصلحته وراح ابوه مصلحته. اذا اضطر المظلوم الى دفع شيء فاللعن على من اخذ منه لا عليه هو. لما لم يكن المساله اختياري وتقدر انت تتباعد عن المساله دي زي الربا، يروح يشتري فلوس من الربا، لعن الله اكل الربا وموكله وكاتله وسائله كلهم في اللعنه سواء حتى الشهود واللي خدوا الليل ده. لان كان يمكنك انك انت ابحث عن طريق حلقة او تبيع جزء من مالك ان شاء الله تبيع مطعم راسك ان شاء الله تبيع معي. يا ناس عندها حاجات كثيرة في البيت، بيع جزء من املاكك ان شاء الله تبيع نص مبيعات وتاكل حلال احسن من كونك تاكل حرام. من ضمن اسباب عذاب القبر المسكرات كلها والمخدرات. من ضمن الحاجات اللي تحول على صاحبها في القبر جمرا ونارا المسكرات والمخدرات. وخذناها رسول الله عن كل مسكر ومفسر. المسكر اللي بالتصوير الحشيش الافيون، والناس والله العظيم جلال الله انا راكب مع واحد سواء وزير البلح بالليل في البلح ولو الظهر في المعاش في صف الجمعه، يقول لي انا كنت في القصر كذا وكذا وكذا من جهه المسكرات والحشيش، وبعدين جه ربنا تبع علي فجاه الان وعالمي بان الله ما حرم هذه الاشياء عبثا. والله انا كنت اكثر في اليوم 4 جنيه سكت، ما كان يبقى كنت ليلا مديون، ما كان يبقى منهم اللي يتنافق في بهدله، وعيالي كلهم مبهدلين، وصحتي كنت كل 3 ايام اروح المستشفى من المرض. قال من يوم ربنا ما تاب عليا واصبحت الان حتى محرم الدخان نفسه ممنوع مش عجيش مش خمره، اصبحت مستقيم اروح مستريح لبيتي، صحتي مع مراتي مع اولادي، عمري ما عندي بعرف ادويه ولا اطباء ولا مستشفيات، والقرش اتوفر معايا وحجيت عنا ولا نمرات وجيت. نتوحد الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من ضمن أسباب عذاب القبر اللواط. طبعا اللواط عمل عم قوم لوط باتصال بالذكران، لكن أبشع ما يكون ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، كررها النبي ثلاث مرات من ضمن أسماء عذاب القبر الفارق والخائن والغادر والمخادع والماكر والمحلل والمحلل له. المحلل اللي بيجيبوه للي مطلق ثلاث يعني خلاص مرات انفصل منه يوم كان المأذون معلوم ضمير يقولوا اسمع هات بس واحد واتفق معاه من بره بره ما يجيش من خلاص ويقعد عليه شغل وبعدين حتى ممكن يكتب التاريخ قديم من ثلاث شهور بس عشان ينهي العده وبعد ما نكتب الاسئله تعالى ثاني يوم نكتب اسئله ثانيه لان العده انتهت منه لان احنا كتبنا عليه في يناير او في ديسمبر عام اول وبعد حلال لك وهو زواج. الواقع ان الرسول قال ابدا حتى تذوق عزيرته ويذوق عزيرتها ولازم يكون زواج رغبه ورهبه من غير اتفاق بحيث لو لجت عليه او هو لج عليها وحد يعاشر بعض يعاشر بعض انما نقول له تعالى خدها اوعى تيجي يمسك ويسمع طلقها يبقى لعن الله المحلل والمحلل له. ليه رسول الله قال انه سيد مستعار؟ الرسول نفسه سماه سيد مش يعني والله الرسول سماه سيد قال زي السيد المستعار اللي بيجيبوه بس عشان يعشر المعده والنعجه يبقى سيد وين يرضى نفسه بهذا. طيب والمحتال على اسقاط الفرائض من ضمن اسباب عذاب القبر المحتال على اسقاط الفرائض بتاع الله يعني ايه؟ يدعي لان عنده شيخ ما يسمى شيخ من ساعة نوم النوم لحد الساعة 12 بالليل ما بصلي ولا احفظ اصلي ازاي؟ بيدي ده المجلدين يوم 6/10 رمضان كان بيصلوا يا ابني في عز الطرد والطعن وكان بيبدلوا بعضه يصلوا الصلاة في قلب الميدان في قلب الجبهة على خط النار وده يا ابني الله يرفع الدنيا اللي بتلها اخر ما بتلاقيش حصر يقول لا دي مالها دي؟ دي مالها؟ ما بتخدهاش؟ مالها دي؟ لما تخلي برضه الصلاة زي طبقات الحار ما تخلي أربع ركعات على الله دول دول خمس دقايق ما توحد الله أو الزكاة يتحايل على أسقاط الزكاة يقول لي رأس مالك أنت كان في رمضان عام أول يبقى رمضان أول يبقى هطلع الزكاة ده كل 1000 جنيه عليه 25 جنيه 2.5% يوم يجي في شعبان قبل رمضان بقى ما يحل معاد الزكاة يقول لي قبل الحل يحول تعالى فلان لمراته يا جهز لها الطيرة واستعمل معانا في البيت مخلصة لي والعيال قال وهشترك كل ما املك من مال سائل ومن غير سائل كله ملكك. الولاد استغرب تقول له ازاي ده؟ يقول انت مالك هو ايه فرق الراجل من مراته؟ هو كله العيال ويستنى ثلاث اربع ايام فخلاص بقى للكه يقول لا يا رايك برضه انا وجدت الحكايه دي بايخه قوي ما هو كده هو كده حاجه وهي ما هي الوهم شرد بقه كلمة هو قالها لا تأجل ولا كتب يقول لا لا مرض بلاش الحكاية دي اديني اقول قول وهبتلك ما ملك تقول له انا يسبت حاجة ده زي اللي قال لاخته انا كنت حاجب لبس قصب قالتله علي قال خلوهم يمصوا هم اي يمصوا لي يمصوا من الهواء فانا راخر بيقول لها رجعي لي بقى اللي قال وهبتلك تقول له رجعت لك يقول يا رب انت شايف اهو انا ما كانش عندي ملك الحال ما عندوش ملك الملك راح للست ورجعت لي بقى جابته يبقى استنى عليها سنه كمان ويستنى قبل السنه بشهر وهبتلك ده نوع من خداع الله والله العظيم الطفل يدرك هذا مش رب العزه او ده من ضمن الاحتيال على اسقاط الفرائض سواء كانت فرائض صلاه او فرائض زكاه يبقى من ضمن اسباب عذاب القبر. صلوا على حبيب الله رجاء أن يقيني الله وإياكم عذاب القبر. ومن جملة أسباب عذاب القبر إيذاء المسلمين والمؤذي للمسلمين أي بأي لون من ألوان الإيذاء سواء كان إيذاء بالقول أو إيذاء بالعمل بالفعل أو إيذاء حتى بالنية يعني حتى النية سوء الظن بالناس اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم فحرم الله على المسلم ان يؤذي اخوانه المسلمين باي طريق من طرق الاذى سواء كانت فكريه بالظن ام قوليه بالقول اللمز والغمز والهمز كما قلنا او بالفعل كالضرب والقتل والتخريب. والايه بتقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقد راينا من اسباب عذاب القبر ما هو اشد، يعني مما يدل على ان اللي احنا فيه اشد. اذا كان اللي مر على المظلوم وما يتعفوش ماشي الحال، أم ربنا عذابه بالقبر وخل القبر يشتعل عليه نار، فكيف بقى باللي بيأذي الناس؟ الراجل اللي ماشي الحال من ربنا تعالى، انت ماشي سايب الراجل اللي ينضرب وما خدتش بيده وتعبته ليه؟ يوم ربنا يعذبه في القبر اللي ماشي ثلجي، فكيف بمن يمد يده او يمد لسانه او يؤذي الناس بسوء الظن؟ المؤذي للمسلمين والمتتبع لعوراتهم، تتبع العورات، ودي من افشح من افحش وابشع وافظع ما يقع فيه الناس، تتبع العورات. يقيس اجابه بيتحرك، انت عرفت فلان يعمل مع مراته ايه؟ الاذى والضرب والله كم مره؟ انا كنت امبارح سامع جايه في البيت بتاعته ايه؟ والحديث لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ولا تغتابوهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يوم ربنا يفضحه ولو في قلب بيته، لأنه بيتبع عورات الناس ربنا حيثيه. لأنت مأمور أنك تستر، من ستر عورة فكأنما أحيا موءودة، اللي يستر عورة واحد كأنه أحيا قتيل. ثم أنت تيجي المصطفى تشوف ناس أصلا عرف جوه البيوت، واحد بتاع مع مراته مع عيال، الدنيا كلها ملانة والبيوت كلها ملانة بلاوي، مالك انت؟ والراجل في المدينة عشان تعرفوا اسباب عذاب القبر في الحتة دي، اما ده فنخطف في المدينة منورة، وده حديث صحيح، نسي كيس النقود فراح يجيب الكيس بالليل، فرأى ان اللبنات بتاع القبر كأنها جمر النار، هو بيحفر القبر عشان يجيب كيس النقود، لانه بيجي في الوقت ونسي الفلوس جوه، نسي المحفظه، فجاء يحفر بالليل لقى حراره، وكل ما يعمق الحفر الحراره اكثر، لحد ما راح عند القبر لقى كانه كوم ولا كيس نقود حتى ولا ريح، ونار غريب بالشكل ليست من جنس نار الدنيا ابدا، عمر ما شاف نار الحريق. فهفق القبر وكان معاه ابن عمه وجيل على امه، وكان من اعصى العصاة ومن اعتى العتاة، وكان خمورجي وكان كل الموتي. فراح لهم يبكي، قال لها ماذا كانت تصنع اختي؟ اختي اللي ميتة دي المجحوم، لا مش مرحوم، كان زمن حياتها. قال لها رأيت بعيني عذاب الله. قال لها والله العلماء يا مآلة، وانا كنت بسمع في المساجد الوعظ والارشاد يطلع من ودن الشمال وداخل من اليمين، انما الا دي بقى شوف جهنم بنفسك. فلما سمع سنه القصه وابن عمه ايادي في الكلام، ماتت الوليه طبعا بالضحك. قال لها مش وقت البكاء، انا عاوز اعرف ايه عشان كمان انا اتوب الى الله، ما لي مجرم باخر اهو، بدل ما لقيت وقت في الاهيه. قالت له اختك كانت بتصلي وكانت ماشيه مع جوزها كويس وخصم ربنا من وزير القران، الا ان كان فيها عيوب ثلاثه، كانت احيانا تصلي بغير وضوء، وكانت احيانا تجمع الصلوات على بعضها، وكانت احيانا تضع اذنها على باب الجيران تتسمع حديثهم وتنقله للناس. اعود تتبع عورتهم، هذا العذاب يا اخواني في القبر، تتبع العورات. ومن جمله اسباب عذاب القبر الحكم بغير حكم الله، الحكم بغير حكم الله. وطبعا دي مش عاوزه لا كلام ولا حديث، القران قال اللي يحكم بغير حكم الله يبقى كافر، يبقى ظالم، يبقى فاسد، بنص الثلاث ايات ولا بعض السوره المائده، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. لانه الا يبقى ربنا نزل القران ليه؟ فكان ربنا خلى الجاهليه جاهليه، والناس بقى تمشي وتحكم بعضها بالعقل والفلسفه والابتهال، وكان ياكلوا بعض زي الغابات والحيوانات. لما رب العزه يعلم بان الناس يوم ما يشبعوا البعض قوانين بتبقى قوانين مغرضه، لان اللي بيضعها محدود القوه والعقل
ما بيشوفش الا قدامه على حسب الظروف المحليه بتاعته. قد يكون زعلان مظلوم فيضع قوانين غير موفقه للمجموع. رب العزه ما بيضع تشريع ماشي على حسب الداء والدواء. ولو كان من عند غير الله لغادر فيه اختلف الكثير. وربنا قال ونحكم بينهم بما انزل الله. اوعى اوعى بهواك او مزاجك او مزاجهم هم. ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اوعى وربعك اوعى يفتنوك ويزحزحوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا سابوا احكام الله بقوانين بشريه ونظم وضعيه فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. يا رب احفظ في الاخره. قال وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا احد نقول لا تصف المائده نتوحد الله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. كل البلاد الاسلاميه ما عدا بعض الدول التي نرجو من الله ان يعممها وان يبقيها. يعني السعودية هي الآن اللي احنا فيها الأمل إن ربنا يكرم ملكها ويجعله في عليين ويجعله في عليين في الدنيا حتى إن احنا نمشي على حسب أحكام الله. وزي الشيخ الأزهر ما قال الحكم من أحكام الله هيريحنا ثلاث حل. إيد بتاع واحد حرامي مجرم نستغنى عنها إيد واحدة. كل يوم الأحداث بتحصل كل يوم المجرمين الحرامي بيسرقوا ويقتلوا ويكسروا خزائن ما بيخلوش. فاحنا نستغنى حكومة تستغنى عن ايد واحد مجرم هتخلي كل الحرامية والناشئين يتقوا انتهى بقى لا يطلع عربية لا كنت لا شيء استلمها خلاص. منطقة الجيزة ما يجيش لها الشمال بتاع الدقي الدقي ما يجيش لها الشمال بتاع مصر الجديدة مناطق هيتعدوا على بعض. وبقت مسائل عبارة عن كأن احنا عبارة عن يهود كأنهم بيرجع الأموال الغريمة للناشئين. لو احنا استغنينا عن ايد واحد ناشئ مجرم سماه الفيلة صح صح سلم من ثلاث راحوا جابوا السرقة جابوها بقى لو كان غير طه حسين جابت المسوقة ان شاء الله ما فيه اللي يجين لطه حسين وله ناشين وانصيمة وسمعته عالية وحينفضح برا قبل 24 ساعة المطلقات جات لان المباحث عارفة المطلقات متعاملين وعارفة المجرمين وعارفاهم بالنظر وبعضهم نفسهم يشتري من الحكومة. طب يا اخواننا ما نخلص بقى الحاجات دي اللي انتوا عارفينهم ما نعمل باحسان الله ما احيوا دين الله حد من حلول الله يقام في الارض خير من مطر 40 عاما. والله جلال الله ان احسان الله لو نفذت هنستغنى عن 3/4 البوليس و 3/4 السجون كل ده اللي هيصرفوا عليه والاجرام بيزيد بيشجعهم احنا هو المجرم هيرمي يقول لك اخفيها ودواها معروف يعني شهرين سجن 3 شهور سجن واطلع تاني البلاط تحته و100 ألف جنيه اشتري اعظم عماره ويقولوا بقى يجي ورايا يشجع الاجرام وده كل من ذلك قسمه باسم المجرمين اللي بيقولوا ده وحشيه يعني يقطع الايد هم بيقطعوا الايد اشمعنى المجرم ما يقطع الايد يقول لا ده غريب اصل عنده مرض يعني جنون العظمه فانا عايشه اللي يجي ربنا يقطع ايد الحرامي لا ده وحشيه. شوفوا الطلاقه الحرامي ما يقطع لا كويس لا اصل عم مريض معلش عذره لكن ساعتها مش مالك عقله. نعم الرب يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا ده وحشي ده لا يتفقش مع العصر بتاع الذرة وعصر الحضارة وعصر التراحم فبيخربوه افتحوا السجون وهيدوهم اجازات كمان يبقى الحرام يعمل كل حاجة ويخش بيته ويدخل بيته وهيبقى اجازة. ده راجل خدم الدولة وكسر اقسامها وكسر سجونها وجاب موظفين فيها مريض يودوه اجازه عند مراته وبيعوا يومين ثلاثه ويجي قال بحبته انه مريض. كل نعمل احداث يبقى مرضى. تعالى حكم بغير احكام الله والمفتي بغير شرع الله قلنا والمساعد على الاثم والعدوان لان ربنا طبعا قال ايه تناجم الذنب والتقوى فلا تناجم الاثم والعدوان. من جمل اسباب عذاب القبر القتل قتل المادي وقتل المعنوي. قتل المادي معروف قتل النفس بغير حق. القتل المعنوي ان انا اعرض عيالي للتشرد والضياع اهملهم. ياما 4 عائلات سايبين ولاد بيع هو مخبوط في النوع تشع راسك وسيبعي لا انفاق ولا تربية ولا تعليم. هذا قتل. والملحد في الحرم. وربنا ومن يورد فيه لإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد في الحرم أي معصية. أي معصية في الحجاج. صغير الذنب هناك كبير عند الله. يعني لو غيبت طير لو حمامة نزلت في الحرم وانت قلت هيش بإيدك فقد ألحدت في الحرم. ده بقى الراجل أحد العلماء أضحكني وقعت في الحرم. الحمامة جت قامت نزلت على جسمي. الصلاة أقيمت. هو عاوز يقوم. يقوم يعمل كده يا ستي من فضلك بقى أنا عاوز أقوم أصلي. خايف يقوم يهيجها. يبقى عليه خروج يذبحها. يقول لها اطيري بقى انا عظمه خالص. فانتهى الفرصه لليمبو حي فجعت اليمبو بقى انا حطيها طيب الحمد لله. قلت له ايه؟ قال الحمد لله تتوقف. وماذا؟ قال عارف انا عملتها بايدي علي خروج. لان الله يريد لكل من احتمى في الحرم امنا وسلاما. يا سلام على الاسلام وعلى زوج الاسلام ومن دخله كان امنا. الملحد في الحرم. المال بقى اللي بيروح ينشن والله اذا ناس بتروح تنشن وناس بتروح ورا النسوان والبنات هناك وحاجات فضائع ربنا يتوب عليهم. والمعاصل لحقائق اسماء الله وصفاته. ايه التعطيل لاسماء الله؟ كما سمى الله نفسه نسميه. عيب انك تيجي على اسم من اسماء الله تقول لا. ربنا سمى نفسه رحمن رحمن رحيم رحيم. وساعات ربنا بيطلق على نفسه صفات في اقبال ذات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن اللي موجود عدد بتاع في اسمه ان اله سبعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه. فيه صفات ثانيه صفات يعني الرحمن عرش استوى استوى ايوه استوى على العرش. انت شرط المؤمن لانه استوى على العرش مش مؤمن لا القران استوى على العرش. انما لو جه اللي سالني يقول لي انت مؤمن اقول له مؤمن لانه استوى على العرش. يقول لي ايه العرش وايه استوى اقول له هيبقى هيجي ادب. انا اؤمن بانه استوى على العرش انما لا اعرف استوى يعني ايه ولا العرش يعني ايه. لا اعرف المستوي ولا المستوى عليه. لا انا عارف العرش ولا الكرسي اللي تحت ولا السماء اللي تحت اللي تحت. بل ولا اعلم روحي هي اين هي. حضرتك اين اهو. اقول له يا ابن المؤمن اللي رب القلب بس الرحمن عرش استوى. والعالم الجن قال سبحان من استوى على العرش كما اخبر. على المعنى الذي اراد وبالوجه الذي قال. استواء منزها عن المماسكه والاستقرار. نزها عن التمكن والحلول والانتقام وليس العرش يحمله والكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته ومقهور في قدرته. ماشي. واحسن كلمه قالها لي واحد امي بلدنا الريف يقول لي سيدنا الشيخ القران اللي فيه الرحمن عرش ثوابه وفيه يد الله فوق ايديه ويبقى وجه ربك القرآن اللي فيه آتي كان موجود في الأثر ولا قلت له أنا مش القرآن قديم. قلت له أنا كان موجود قبل سيدنا آدم وقبل السماء والأرض والشمس والكل كله. قلت له صح. قال طيب يبقى أما ربنا قال في الأزل الرحمن على العرش استوى وما كانش فيه العرش جه ولا الكرسي يبقى ربنا كان فيه بعيد. قلت له صح هذا هو الإيمان المطلق. يبقى الرحمن كان قبل خلق العرش هو بعد خلق العرش كما هو كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان. ما توحد الديان انما اللي تكون بهم ذلك تعالى مولانا خلاص ما عادش بقى زي اللي جاي يوم الاربع اللي فات في القياميه يقول لي ابو النبي كان شكله ايه مسلم ولا كافر وامه ما عادش يا ابني عندك ابدا في الدنيا دي كلها في المجرمين اللي هاتك وعرضنا ولهبوا ارضنا واموالنا ما عادش عندك غير ابو النبي وامه تأذيه. ده انت لو مثل واحد طب كل العائله فيها لما تروح طيب قوي قوي وربنا ابتلى بعمه المغفل ولا خال مجرم تقول له خالك عمل كذا تأذيه. ده الرسول يوم ما عرف ان يكرمه ابن ابو جهل اسلم وعارف ان ابو جهل اللي دوخ المسلمين وربنا قتله في غزوه بدر في ناحيه لما ساعة الرسول ما عرف ان عكرمة ابنه اسلم قال للصحابة اسمعوا عكرمة جابه ومسلم قال لنا وعلينا اوعوا حد يسب ابوه اللي مات
قالوا له ليه؟ الا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. فاذا ما الانسان بينهاري انني اذي خاطر الحي المسلم، اروح علي اذي خاطر المصطفى، اقول له ابوك الكافر وامك وعمك ابوها، ما لقيتش من اعداء الله الا المصطفى وعمك وقرايبه يا مجرم البعيد. انما سبحان الله ناس غاضبه تقول طب يا ابني حصلت عليك العيش، هل رب العيش هيسال في القبر يقول ايه رايك في النبي؟ يا ابني ربنا هيقول لي ربك مين؟ اقول له الله. نبيك مين؟ اقول له محمد. دينك ايه؟ اقول له الاسلام. يا ابني الاساس اللي جاي ده يا ابني جايب كام درجه؟ من الالحاد وبنصحى وقت ايه؟ يشتغل. صلى على حبيب الله. من ضمن اسباب عذاب القبر المعاصي لحقائق واسماء الله وصفاته التقدم على الله ورسوله باقتراحات واراء لم ينزلها الله في كتابه ولا سنه نبيه. النياحه والمستمعه، النائحه والمستمع اللي بتصوت وتنطق واللي قاعدين سامعين بماتوا كلهم. لعن الله النائحه والمستمع. وان النائحه اذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامه من قبرها سوداء الوجه زرقاء العينين، عليها سربال من غضب الله وجلباب من لعنه الله، ملك يقودها وملك يسوقها حتى تقف امام الله فيقول الله لها ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. خش بقى صوت جوه حدش معي، خش لجهنم وصوت. طب اللي بيستمعهم النار لازم يخشوا معاك، لان هم اللي بيشجعين. هي النار اللي بتقتل تنزل لمين؟ ما هم دول عشان يجوها كمان في الفرح التهاني عقبال الميت في النهايه التهاني. ما هي اللي قاعده لوحدها حصوت عني وتقول لك وايده ورجله وعينه وتقعد توصف في الميت. يا ست انت كنت حاضره لو جبتها دلوقتي؟ تقول لا. انما جت ايدي النار غير تهاني. بل الاسلام قال لو قابلت انت اهل الميت ما كنتش عزيت وقابلتهم بعد ثلاث ايام اوعى تعزيهم. لا تجدد الاحزان بعد ثلاث ايام. خاصة الناس بقى شفتوا خلاص ثلاث ايام فاتت كفايه. يوم دول يجي بقى الخميس الصايم، الخميس الكبير، الاربعين، الذكرى الاولى، الثانيه، طلعه رجب، الاعياد، الدين. طيب النياحه والمستمع والمغنون بما حرمه الله ورسوله والمستمع له، قول الاغاني مزامير الشيطان وماده النفاق ورقه الزنا واللي يستمع، المساجد على القبور والصوت، المساجد على القبر، البيت بمسجد على القبر، لان وجود مسجد على القبر قول تعالى. انت المسجد بتاع مين؟ وقال المساجد لله. والقبر بتاع مين؟ القبر بتاع فلان. ايه اللي خلاك تجيب بيت الله تحطه هنا بالذات؟ خد بالك يا ابني كل اللي بيصلوا في المسجد واللي فيه القبر شبهه، كانهم ما بيجوش يصلوا هنا عشان الله صار جامع، ما بيصلوا هنا عشان اللي مسجون ده. فاصبحت الصلاه تلتينها للميت وتلتها بقى لله، كان له تلت مسجد. والرسول قال لعن الله اليهود والنصارى. ليه؟ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تفعلوا، الا فلا تفعلوا، الا فلا تفعلوا. يعني الرسول بيحذرنا قال اوعوا تعملوا كده، اوعوا تبنوا الجوامع على القبور حتى لا تخلطوا مع العباده لله شبهه لغير الله عز وجل. لعن الله المتخذين العبادتين الصلب، لا تتخذوا قبري بعد موتي عيدا. طب الصلب اللي هي الشمع، الشموع والرمم، ده وجود النار على القبر قال عن شمع الميت. ده النبي قال لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار. الصوت يدور الميت والنار. طب والشمع العوق والمتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد اللي قلنا عليها والسرج اللي هي الشمع. النسوان ما انا رسول يشوف النسوان طالعين وتعالى رايحين مع الغالي المرحوم يقول لهم اتغسلنا في من يغسل؟ لا. اتكفلنا في من يكفل؟ لا. اصلي في من يصلي؟ لا. اتدخلنا في من يسجد؟ يقول لا. النار بس جايب كده يعني تشيلوا النار؟ ارجعنا مأزورات غير مأزورات. لعن الله دوارات القبور والمتخذين عليها مثل الصلب. وشاف بنت فاطمة مرة جاي من برة الرسول جيت مش على النار استكر لأنها جاية من عند القبور. هدى قال لها أنت كنت فين يا فاطمة؟ قالت له كنت عندي آل فلان وعزيز. قال لها أه أنت كنت في البيت بقى؟ قالت له مش تعزيز المصطفى سنة؟ قال لها أيوه. قال لها ما رحتش المقابر؟ قالت سبحان الله كيف اذهب المقابر وقد سمعتك تشدد فيها وتشدد. قال لها والله الذي بعثني لو ذهبت معهم الى المقابر ما شممت ريح الجنه.
وده مين؟ فاطمه النبويه ام الحسن والحسين. لا لو كنت رحت معاهم مكتسبين الحجاب تعالى شوف بقى طلعت راجل وشوف بقى اللي شايف الصوره وايه وفي تشويش وتعمل عمل واخدين معاهم ايه؟ تقول دول رايحين مهجرين وعربيات شر وعربيات واخدين قال معاهم الرحمه والنور وماخدين برتقال وشرب وإلاته وبعدين واخدين معاهم الجوزه والشيشه والتلفزيون والراديو دي مقابر. والعلماء قالوا اذا رايتم رجلا يبحث عند المقابر او ياكل فاعلموا انه مطموس القلب بعيد رحمه الله. صلوا على حبيب الله. ومن ضمن اسباب عذاب القبر التصفيف في الكيل والميزان. التصفيف طبعا ده حاجه تعود للبياع اللي يدي حقه حق ناقص وياخد زائد. فهذا كده ان تحب تشتري تاخد زائد. محب يبيع يبيع ناقص. ويلون المتصفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا اكالوا او ادعوا يخسرون. من جمله اسباب عذاب القبر الكبر والجبارون. التكبر طبعا لا يدخل الجنه من كان في قلبه كذبا من كبر. الجبارون اللي عندهم قسوه على العالم وجبروت ويا منكر في مصر عندهم جبروت ولسه لهم اثار وان شاء الله ربنا بيعلوهم في قبورهم الان العجب العجاب. والمواؤون باعمالهم اللي بيرائي الناس في عز الله. والهمازون الغمازون الطاعنون على التلف. من التلف ايه يا عم؟ ده لسه فاضي يا عم شغل. احنا النهارده قرن الذرة والفضاء. ده احنا النهارده التقدمية والعصرية. دول جماعة فلاحين متأخرين رجعية. او ده الطعن على السلف. من جملة اسباب عذاب القبر. قال ومن جملة اسباب عذاب القبر من اتى الكهنة والمنجمين والعرافين. من اتى الكهنة. الكهنة جماعة اللي بيغاروا الرمل بيفتحوا الكوتشينة بيشوفوا البخت الكف الفنجان يكتبوا الورق ويقول بقى. والرسول جعلهم قسمين واللي يروح بس ويسأل بس من غير ما يصدق اهو بيتفرج زي اللي يرى الصحف بختك اليوم حظك اليوم في الاهرام في الجمهورية في الاخبار برج الاسد برج الثور برج الحمار. يقول من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم فإن سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الإسلام دين الواقع. الإسلام يتعودك تأخذ من ظن وتبين. تعالى في القلعة مسلين ثلاث أيام مرض البلطة حاجم على بيت واحدة بتدعي أنها معرفة والنسوان يا رب يتدعوا ويقعوا الحاجات دي هؤلاء يخطئون والابن الكلب اللي خلي وديك هنظمة كلام عفريتة تجيب كلام ومعمول لك عمل والعمل ما متعلق في رجل حمار ومطلوب في طبقة محظورة ويا لبنك فرخة من غير إشارة وتمدي من تحت عتبة كلام كله عبارة على خير وليك قاعد حط إيه حد عليها وسرحانة وتبين بأن دين خالد بن إسماعيل دلوقتي يا رئيس الخليفة بعد أربع خمس سنين تبين بأنها عاملة عمل تبسي للتستر على سجن تبقيك وأنها جايبة باسم حاله مع الجراح للزنا في النسوان لدعوة ويجيب اللي يجيب الصاد تجيب الزوج لها كذا كذا تقول لها ايه والساعة بالإيجار زي اللي يشكيبه زي المجرم بتاعه. من أتى الكهنة والمنجمين والعرافين أعوان الظلمة في الحديث قال وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولا أنتقمن من كل من رأى مظلوما واستطاع أن ينصره ولم يضحك. وبعدين ألا أنتقمن من الظلمة حتى من لاقى لهم دواة أو ضرى لهم قلما حتى اللي يدري لهم ألم اللي يدري الواحد ظالم ألم أو يدري الألم يكتبه لما اسمه من أعوان الظلمة. والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وأخيرا ألوى المفتخر بالمعصية المجاهر به بعد نعمة العاملة بالليل يصبح يقول له تعالى ده أنت فاتكم نص عمركم ده كانت كبيرة حظ ده مش كفاية المعصية اللي عملتها ده يفتخر ده ويتباهى ويعلن يوم ربنا يقول له ده انت كاس الغلطه بتاعتك بيني وبينك وكان يمكن تستغفر وتوب وانا امسحها اما وقد جهرت بها واعلن وافتخرت بها فلن اغفر ولن اذكر. من بقى الفضاحه الجلاجل هتعلن. والمجاهد ومن جمل اسباب عذاب القبر تاخير الصلاه الى اخر وقتها. ده الى اخر وقت بيصلي برضه بس يخليها اخر خالص يقول الله ان يبقى عصر يا رب اجيب موضوع واحد الظهر العصر اما العشاء تيجي نجيب المغرب مع العشاء يهدي اخر الاربع مع بس يوم دي هو اللي يصلي برضه ما في اخر يوم رب العزة يجيب له عذاب القبر. اما اللي يكون صار خالص ده القبر بقى هيبقى قبره وبيت واخره فان له ما يعيش من ضنكا ونحوه يوم القيامه. واخيرا من جمله اسباب عذاب القبر من لا يتورع عن لحظه ولفظه واكله وخطوه. ايه الفوازير دي؟ هل اسمع؟ من لا يتورع عن لحظه ولفظه واكله وخطوه. بقى انت كمسلم مطالب بانك تحافظ على اربع حاجات. اللحظه عينك اللي بتلحظ بها تغض بصرك عما حرم الله. فاللحظه الوحشه منك تقول خذلان دي لحظه انا لاحظت كذا. اللي حاض معناه مؤخر العين من جهه الاذن. اما الناق فهو مؤخر العين من جهه الانف من جهه الانف. الحته دي اللي بيتبع فيها ساعات العمر او المتاخر. فاللي بيلحظ بعينه فيسمي العين اللحظه. يقول لك احضر اللحظه واحذر اللحظه. يعني صون عينك عن البصر الحرام وصون لسانك عن اللفظ الحرام وصون اكلك عن الاكل الحرام وصون رجلك عن الخطوه الحرام. لحظه لفظه اكله خطوه. الاربعه دول يخلوك ملك. لو صونت ربنا طالك عن الكلمه الوحشه عن النظره الوحشه عن الخطوه الوحشه عن الاكل الوحشه تبقى انت من ملوك اهل الجنه. واخيرا العق الوالديه من اسباب عذاب القبر. والقاطع برحمه والقاسي على الارمله والمسكين والحيوان. الشيخ اللي زينه عينه بقى بعد ما جاب الحاجات دي قال في نفسي عينه الفرد كله عينه انما البلو فيه. قال ولما كان اكثر الخلق واقعين في هذه المعاصي وغيرها كان اكثر المدفونين في المقابر معذبين. ثم قال فاكثر الخلق معذبون فظواهر القبور تراب وباطنها حسرات وعذاب. ايها الاخوه الكرام انا لست ابدا من دواعي التشاؤم ودائما احب انني ابشر الناس ما احزنهمش. انما الواقع اسباب عذاب القبر الامام اللي نفر علي ساعه ما الاستاذ قال لنا ساعه ما اجي ان احد ينام من ضمن الورد اللي بيقوله المأثورات انك تحط ايدك اليمين تحت خدك اليمين كده وانت نايم على جنبك اليمين وتقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. الاثنين وتفتكر وانت نايم النومه دي وحاطط ايدك كده تفتكر الضجعه بتاع القبر وتحاسب نفسك. وهيجي لنا دلوقتي ان شاء الله في الدرس القادم في اسباب النجاه من عذاب القبر المحاسبه عند الموت مهمه جدا مهمه جدا. لما نخش بقى في الاسباب النجيه هنجد فيها الروح والريحان والسلام والرضوان من الرحيم الرحمن ان شاء الله. اللهم اتعنا بهذه الدار واجعلنا من اهل دار القرار دار الابرار الاخياء الاطهار. ومتعنا بعد الجنه بالنظر لوجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عمن علمونا وربونا هذه التربية وتركوا لنا هذه المواريث محمود وأمين ويوسف ومشايخنا ومن سبقونا وكل أموات المسلمين. اللهم زد في حسناتهم زاول عن سيئاتهم وارفع في درجاتهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.